ميديا بودكاست.
هذه الحلقة مهداة إلى روح الراحلة مليكة الملياني السيدة ليلى.
درت طلب مش الإذاعة وغطيت الرسالة ديالي صفتوا لي أنني هي هذيك دوس واحد الامتحان واحد الموضوع مازال كنعقل عليه نهضه المراه المغربيه فكتبت داكشي على قد الحال على حسب المعلومات اللي عندي وداروا لي تجربه صوتيه فلقاو صوتي زعما لا باس به ما نقولش من اجمل الاصوات ولكن لا باس به في ذاك الوقت.
ولدت مليكة الملياني أو السيدة ليلى في مدينة مكناس وتوفيت في الرباط في الرابع من غشت 2023 عن عمر ناهز 84 عاماً. تعد من الرعيل الأول للإذاعيين المغاربة ومن أوائل الأصوات النسائية التي رافقت المستمعين عبر الإذاعة المغربية. تألقت في تقديم مجموعة من البرامج الإذاعية الشهيرة وأسهمت في نشر الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والأسرة.
في القلب اعتماد سلام.
نتذكر اليوم الراحلة مليكة الملياني السيدة ليلى بحضور نجمة الميكروفون والشاشة أيضا أستاذة أجيال من الصحفيين الإعلامية القديرة الأستاذة صباح بن داود. أستاذة صباح أهلا وسهلا بك معنا.
أهلا اعتماد وأهلا بمستمعي إذاعة ميديا.
شكرا لك. ويحضر معنا أيضا الإذاعي والإعلامي المخضرم الباحث ومؤرخ أعلام الإذاعة والتلفزيون المغربيين الأستاذ محمد الغيداني. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد عبر ميديا.
مرحبا. شكرا لأخت اعتماد على هذه الدعوة الكريمة ونتمنى أننا نكون خفاف على السادة المستمعين ونقدم لهم المعلومة اللي يمكن تفيدهم المسار المهني والعلمي ديال الراحلة سيدة ليلى.
دون شك أستاذ محمد. أبدأ معك أستاذ صباح. السيدة ليلى تعد أيقونة للإذاعة المغربية وهي لم تساهم فقط في بناء صرح الإعلام السمعي لكنها أسهمت أيضا في بناء وعي مجتمعي.
صحيح، لأنه الظرفية التاريخية التي بدأت فيها الراحلة السيدة ليلى مليكة الملياني كانت ظرفية جد خاصة. نحن كنا في السنوات الأولى للاستقلال وكانت هناك حركية مجتمعية قابلة للتأقلم وللتأطر، وخلال هذه الفترة برز الإعلام السمعي على وجه الخصوص الإذاعة تحديداً، لأنه بعد هذه الفترة بسنوات بدأ التلفزيون. في نهاية الخمسينات حسب ما كانت هي تحكي في كل مرة يعني بدأت مسيرتها الإذاعية، ومن هذا المنطلق بدأ المغاربة يكتشفون صوتاً آخر غير رجالي، صوت نسائي. هنا أفتح القوس لأشير لأنه الأصوات النسائية في الإذاعة المغربية كان لها دور كبير فيما وصلنا إليه اليوم. ممكن أن نسميهم الرواد أو الماهدون أو الذين وضعوا الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء إعلام سمعي للمرأة. دور كبير فيه، وكان للسيدة ليلى هذا الشرف أنها بدأت من الخطوة الأولى إلى أن أصبحت كما قلت في سؤال واحدة من الذين كانوا يؤثرون في المجتمع المغربي بشكل مباشر وشكل كبير، وهذا كان يظهر في نوعية البرامج أو المواضيع التي كانت تطرحها والتي سبقت أوانها وسبقت يعني زمنها. ليلى ربما من الأسماء التي صعب أن تنسى وصعب أن يتجاوزها الزمن. المرأة التي بعصاميتها وحضورها وتواضعها أمام المستمع وخدمتها للمستمع استمرت في ذاكرته ورافقته ورافقتنا جميعا في بناء المجتمع المغربي الذي نطمح إليه جميعا، منفتح، محافظ على أصالته، مستعد لتقبل الآخر. كانت هذه هي المواضيع التي كانت تحاول ليلى قدر الإمكان أن تطرحها للنقاش مع مستمعيها.
نعم. وأنت أستاذة صباح والأستاذ محمد وجيلكما واصلتم جميعا هذه الرسالة. أستاذ محمد الغداني، الراحل الداخلة السيدة ليلى، هي ابنة العاصمة الإسماعيلية مكناس، أنت أيضا من نفس المدينة. أريد أن أعود معك إلى بداية قصتها مع الإذاعة، هذه القصة التي استمرت لنصف قرن تقريبا.
نعم، شكرا اعتماد. أضيف لما قالته زميلتي الأخت صباح، فالسيدة ليلى هي من الرعي الأول الذين اشتغلوا في الإعلام المسموع في المغرب، بحيث لم يسبقها إلى الميكروفون في الأربعينات إلا السيدة أمينة سليماني، وهي كانت راقنة في قسم التحرير، واستعان بها الممثلون والمشرفون على قسم التمثيل بالإذاعة في راديو ماروك، وكانت أول سيدة نطقت على أمواج الإذاعة. وهناك أيضا السيدة خديجة الشديري، أول امرأة اشتغلت في إذاعة طنجة في الأربعينات، وبعد ذلك ظهرت مجموعة من الأسماء في الخمسينات مثل حبيبة مدكوري وأمينة رشيد. وعلى صعيد الأخبار هناك نذكر سيدة لطيفة الفاسي وبديعة ريان، وأمينة السوسي في إذاعة طنجة، لطيفة القاضي، ماريا أعمار، والسيدة ليلى التي بدأ مشوارها في العمل الإذاعي سنة 1958 بعد أن رأت أو طلعت على إعلان في جريدة العلم تبحث فيها الإذاعة عن مجموعة من الأصوات الإذاعية للعمل في الإذاعة المغربية في بداية الاستقلال.
نعم طبعا
إذا سمحت اعتماد، أريد هنا أريد أن أفتح القوس، ما ذكره الغيداني صحيح، وربما سأقولها لأول مرة. ربما جمعتنا أنا والغيداني والسيدة ليلى أكثر من لقاء لو تذكرت سي محمد.
نعم.
حاولنا مرارا العمل على أن يشتغل محمد الغيداني على كتابة مذكراتها، لأنها كانت تتوفر رحمه الله على مجموعة من الوثائق والصور النادرة جدا، لكن مع الأسف بعض من هذه الصور ذهبت، لا أدري الظروف أو الملابسات التي حدثت في هذه الصور، ربما منحتها ليلى لأحد الأشخاص ولم يقم بإعادة، ولكن رغم ذلك حاولنا مرارا أنا ومحمد الغيداني أن نجعلها تقبل، هي قبلت الفكرة في الأول، ولكن ربما الوقت أو الزمن أو حتى ظروفها الصحية بدأت إلى حد ما تؤثر على حركيتها وعلى سمسوفة، صعب علينا أن تقوم ليلى بمساعدتنا على أو مساعدة محمد الغيداني بالأساس على كتابة مذكرة. أنت عندك علم بهذا الموضوع سي محمد، لأنه
بالفعل
تذكر أنه حاولنا مرارا معه في أكثر من جلسة مع، إلى درجة أنك اقترحت عليها أن تشتغل معها عن بعد نظرا لظروف الكورونا والجائحة التي كانت في تلك الفترة.
وهذا أمر مؤسف في الحقيقة.
نعم بالفعل،
لأنه تتوفر على 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 صور نادرة وعلى حكايات وأحداث عاشتها بشكل مباشر، إن على المستوى المحلي والوطني، إن على المستوى الدولي، يعني مرأة يعني كانت حاملة بشكل كبير أو سامت بشكل كبير في كتابة جزء من تاريخ الإذاعة المغربية.
نعم، وقبل الإذاعة أستاذة صباح أيضا كانت لها مشاركة أو حضور في الحركة الوطنية خلال فترة الاستعمار
في منزلها هنا في الرباط، كانت هناك صورة بالأبيض والأسود نشرتها مجلة باري ماتش، صورة مأخوذة عن باري ماتش المجلة الفرنسية العريقة، وهي تتزعم مظاهرة في فترة المقاومة، وهي رغم ذلك ظلت المرأة تتحدث بتواضع كبير عن هذه المرحلة من حياتها،
والتواضع كان من سماتها بطبيعة الحال. ما قصة لقب السيدة ليلى أستاذ محمد الغيداني؟
هو حسب ما روت لنا في مجموعة من الجلسات، وهي لم ترزق ببنت، لها طارق وكذلك
خالد.
نعم، فمن شدة رغبتها في أن ترزق ببنت فلم ترزق بها، واختارت أن تسمي أو أن يطلق عليها لقب السيدة ليلى في مسارها الإعلامي. نعم.
كانت ترغب في فتاة، في بنت في فترة شبابها، وكانت تتمنى أن تسميها بليلى، يعني شاءت الأقدار ليلى، فحملت هي الاسم وبقي اسم ليلى خالدا أكثر من اسم القلة القليلة التي كانت تعرف الاسم الشخصي والعائلي الحقيقي لسيدة إلا المقربين المقربين منها طبعا وعائلتها وأصدقائها، لأن غالبية من كانوا ينادونها هنا في ردها ثم قرت الإدعاء إما شوف مع الحاجة أو شوف مع السيدة ليلى يعني ولكن سي محمد تتذكر أن سي محمد السلام رحمه الله كان كيعيط شوفوا الحاجة مليكة
بالفعل
كان كيعيطها باسمها الشخصي الحقيقي، يعني شو الحاجة مليكة.
طيب الحاجة مليكة أو السيدة ليلى قدمت مجموعة من البرامج التي تبقى خالدة في سجل الإذاعة المغربية، أذكر منها برنامج مع الأسرة الشهير. أستاذة صباح، ما الذي جعل السيدة ليلى تحظى بثقة المرأة المغربية تحديدا؟ فكانت المرشدة المساهمة في التوعية وفي التربية أيضا؟
نعم، يعني سأبدأ من النهاية قبل أن أنطلق إلى الجواب عن بداية السؤال. يعني ما نسمعه اليوم، ما نسمعه اليوم في مختلف الإذاعات بدون استثناء هو نسخة لما كانت تقدمه السيدة ليلى في برنامج مع الأسرة كل ثلاثاء، برنامج أسبوعي، وكانت المرأة تستعد له بشغف كبير وبتقدير وبالتزام، لدرجة أنه القلق كان يصاورها بدءا من نهاية الحلقة والاستعداد للحلقة المقبلة. علاش خلت أثر كبير في المستمعين؟ لأنها كانت هي الصوت الوحيد الذي يخاطبهم، تخاطبهم باحترام وتخاطبهم بصراحة شديدة، وتضع أمامه كل ما يتعلق بالمجتمع، ربما حتى الطبوهات استطاعت أن تطرحها ليلى في برنامجها مع الأسرة. وهنا يجب أن نذكر حتى المخرج الراحل حسن صما الذي رافقها في حلقات كثيرة من هذا البرنامج. هذا البرنامج كان هو النافذة التي تطل منها السيدة ليلى المجتمع المغربي برمته بمستوياته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والمرجعيات الثقافية على اختلافه. علاش كنقول هالشيء؟ لأنه كل الضيوف الذين كانوا يستضيفهم السيدة ليلى كانوا من العيار الثقيل، فقهاء وعلماء دين، أطباء، دكاترة متخصصين، محللين، أطباء نفسانيين، معالجين، يعني كل ما يمكن أن يخطر لك على البال حضر في برامج السيدة ليلى، وكانوا يتسابقون للحضور لبرنامج السيدة ليلى على اعتبار أنه البرنامج الوحيد الذي كان ينظر إلى المجتمع المغربي بكل الصراحة الممكنة بكل الحقائق التي كانت تحيط بهذا المجتمع في تلك الفترة. وممكن نقول لك على أنه أكد هذه المسألة محمد غلا أن حتى الطبوهات التي كان القلة القليلة التي يمكن أن يفتحها للنقاش فتحتها ليلى، وكانت عندها واحد لجوندة خضراء أتذكرها جيدا.
نعم.
فيها كل أطياف المجتمع، المفكرين، الفقهاء، الأطباء، الاختصاصيين، محامين، قضاة، رجال قانون، معالجين، يعني كل أطياف كانت، ولكن كانت واحد السيمة في ليلى هي ذاك القوة ديال الإقناع ديال الحضور الضيوف والحضور أمام الميكروفون. خصنا نعرفوا حنا هذه المسألة هذه، وكنتوما مع نفس الميديا كنشوف حنا وانتوما على نفس الخط، كاين واحد الاحترام كبير لما يسمى بالميكروفون أمام،
صحيح،
يعني حنا كنخاطبوا هذه أنا أشهد بها أشهد بها، يعني دابا جاتني فرصة باش نقولها باش نعبر. حنا عندنا هذه الخاصية لا في الإذاعة وفي إذاعة الميديا، كاين هناك واحد الاحترام شديد اتجاه المثال بطبيعة اللغة والأسلوب الذي نتحدث به اتجاه المستمعين. ربما هذه خاصية ما كنجيوش في لحظة ديال يمكن تخلوا عليها أو لا، لأن هذا جزء من
واجبنا المهني، صحيح،
جزء من شخصيتنا اللي هي فيها عقود وعقود ديال العمل. وليلى عبرت عنها بشكل كبير، وانا قلت لك في الأول انها سبقت زمنها وسبقت وقتها.
نعم، نشكرك طبعا ونفتخر بهذه الشهادة من كبيرة مثلك أستاذة صباح. قبل قليل ورد ذكر الراحل محمد بن عبد السلام، هذا العلامة الفارقة في الإعلام المغربي،
هذا غي هضر عليه الغيداني اكثر.
نعم، سأسألك أستاذ محمد الغيداني عن عمل السيدة ليلى الى جانب الراحل محمد بن عبد السلام. بالمناسبة انا رأيت صورة لك وللأستاذ
هذا صباح ويتوسطكما الراحل محمد بن عبد السلام. أعتقد كنت تهديه كتابك للإذاعة المغربية أعلام.
نعم بالفعل قمنا بزيارة أنا والأخت صباح والسيدة ليلى للراحل محمد بن عبد السلام، وكانت فرصة لإهداء كتاب للإذاعة المغربية أعلام. سيدة ليلى أضيف لما قالته الأستاذة،
أنا غنفتح واحد القوس الشهادة للتاريخ. نعم. محمد الغيداني دار عمل سيذكره الناس اللي غيجوا من دار عمل جبر، وأنا رافقته في هذا العمل، عرفتوا كيفاش اشتغل وكيفاش كان كيبحث والمجهود الكبير اللي دار الاعلام على مستوى الاذاعه وعلى مستوى التلفزيون. يعني عمل خدم منه وقت طويل وخدم منه التزامات على كل المستويات، ولكن استطاع انه يخرج للوجود، وبقات اسماء كثيره عنده. قال لي صباح واحد مره نقدر نعاود نرجع ندير شي جزء اخر في اعلام اخرين. اين هادشي يا سي محمد؟
ان شاء الله ان شاء الله
بكل الحريه الممكنه.
نعم وهذا جهد جبار نحييك عليه استاذ محمد الغيداني.
شكرا شكرا الاخت اعتماد. يمكن اننا نقسموا المسار المهني ديال الراحله السيده ليلى الى مرحلتين. مرحلة 58-78 وهي مرحلة كان الطابع الأساسي في العمل الإذاعي هو أنها عبارة عن نصوص تكتب من طرف مجموعة من الأعلام والمختصين مثل عباس الجراري، عبد الجبار السحيمي، الشيخ المكي الناصري وأسماء وازنة أخرى، ويتولى مذيعون قراءة هذه النصوص. بعدها انتقلت السيدة ليلى إلى استضافة مجموعة من الضيوف، وطرح الأسئلة يأتي عن طريق الرسائل التي كانت تصل للإذاعة وخاصة للبرامج المختلفة للسيدة ليلى. السيدة ليلى في 78 وهي برفقة الجيل الذهبي الذي مر عبر تاريخ الإذاعة المغربية 1978، وهو بداية الإعلام التفاعلي المسموع في المغرب، حيث تم فتح الميكروفون للسادة المستمعين عن طريق الهاتف إما للمشاركة ولإبداء الرأي ولطرح آرائهم فيما يقدم من برامج على أمواج الإذاعة المغربية. فكانت السيدة ليلى ضمن هذه المجموعة التي يرجع لها الفضل في هذه البادرة، مثل مصطفى العلوي، محمد الجفان الله يرحمه، بن عيسى الفاسي الله يرحمه، محمد السباعي الله يرحمه، محمد البوكيدي، رشيد الصباحي، والسيدة ليلى التي كانت تقدم جوج ديال البرامج في الأسبوع. يوم الثلاثاء برنامج يهتم بكل ما يهم الطب الصحة إلى غير ذلك، ويوم الخميس من 8 صباحا إلى 9 كل ما هو قانوني تستضيف فيه مجموعة من المحامين والقضاة للإجابة على تساؤلات السادة المستمعين التي تأتي عن طريق الهاتف. فمسار متميز للسيدة ليلى. فهذا النجاح الذي حققته عبر مسارها الإذاعي، بقيت السيدة ليلى وفية للإذاعة إلى أن تقاعدت، بالرغم من مجموعة من الإغراءات التي قدمت لها من طرف العاملين في التلفزيون لنقل هذه التجربة إلى التلفزيون، ولكنها رفضت وبقيت وفية للعمل الإذاعي.
طبعا أنتما عشتما مع الراحلة وكنتما قريبين منها. سأسألك أستاذة صباحا، الإنسانة السيدة ليلى الإنسانة، من يعرفها دائما يتحدث عن ابتسامتها وخفة روحها عن طيبتها، وكذلك أنها كانت أنيقة المظهر
جدا. آخر لقاء لي بها يعني قبل وفاتها بأيام قليلة كانت في أناقتها، ولكن كان يبدو عليها التعب والمرض، ولكن تحملت على نفسها وحضرت تكريم جل من الإذاعيين، أستاذ حسين الحليمة، محمد البوكيلي، بن عيسى حجي، في الدورة الأخيرة المعرض الدولي للكتاب التي نظمتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومديرية التواصل. أنا صراحة فاجأتني بحضور، يعني أنا لم أكن أنتظرها أن تحضر نظرا لعندي علم بوضعيتها الصحية، ولكن يعني تحملت على نفسها، وكان هذاك آخر لقاء لي بها، وجمعتني معها صور كثيرة جدا. سيدة ليلى يعني هو أول من تضع يعني قدمك في المؤسسة في الإذاعة هنا في نقطة بريهي، أول من تسأل عنهم هما سيدة ليلى. كل شيء كيبغي يعرف يشوف سيدة ليلى. ما صادفت يوما في دليلة خارج أناقتها المعهودة. ما أنا شخصياً ما صادفت هذا الوضع. يعني امرأة كانت أنيقة في ملبسها، أنيقة في تعاملها مع الناس، ولكن رغم تجربتها الكبيرة في المجال ظل ذلك التخوف والقلق والسترس مواكب لها في كل لحظة من لحظات عملها الإذاعي. ولكن رغم ذلك لم تكن يعني تضحي بمظهرها وبأناقتها، كتقول كاحتراما الضيوف اللي غادي يجيو واحتراما وهي نفسها كانت امرأة يعني تحب كل ما هو جميل يعني، وكان عرفة أنا عنقه. ولكن لمن لا يعرف امرأة كانت إلى حد ما محافظة في بعض الأمور، يمكن الهاتف ديالها الشخصي ما حصلنا عليه بعد مدة. ففي ذاك الفترة ما كانوش الهواتف النقالة، كان فقط الهاتف التقليدي سميتو. ولكن كانت القلة القليلة اللي عندهم بين هاد الناس، القلة القليلة اللي عندهم في ذاك الفترة هو سيدي. ولكن ما حدث أنها عطت يعني علاقتها بالناس داخل المؤسسة، خارج المؤسسة هم قلة قليلة الذين استطاعوا أن يخترقوا إلى حد ما ذلك، ما غنقولش حازين، ولكن ذلك النوع من الاحترام
الخصوصية
للأشخاص. صحيح. فليلى كانت منها، ولكن من بس مع جيلي أنا والغيداني والجيل الذي جنب بدأ نوع من الانفتاح، جبرت جيل آخر أفكار أخرى، نوع ديال العلاقات الإنسانية الحقيقية. ولكن كل من في الإذاعة يحترم السيدة ليلى، يعني بمسؤولين بصحفيين بزملاء بتقنيين بإداريين، تتوقف السيدة ليلى في أي مكان الحجاش مخفك. ولكن هي مرة كانت متعففة جدا، نقول متعففة فأنا أقصد في كل ما يمكن أن يخطر لك على بال اعتماد، امرأة متعففة لم تستغل أبدا لا مركزها ولا علاقتها لتحقيق مكاسب خاصة.
نعم.
ما حدث، وعرضت عليها الكثير من الأمور ورفضتها.
هذا
المناصب المسؤولية عرضت عليها ورفضتها باحترام.
نعم.
يعني ما ثبت على السيدة ليلى أنها استغلت مكانتها ولا علاقاتها الشخصية ولا مكانتها المهنية لتحقيق أغراض ومكاسب خاصة، والكل يعلم هذا والكل يمكن يشهد هذا الشيء.
وفي ذلك درس بليغ أستاذة صباح.
طبعاً. طبعاً.
أنت كتبت في تدوينة عنها بأنها كانت سباقة إلى أن تكون مؤثرة، ولكن لم تجني الأموال لكنها جنت محبة واحترام المغاربة.
بالتالي أننا نتحدث عنها اليوم.
هذا هو صحيح.
كانت ديما كتقول يا صباح من موت كرولي.
رحمة الله عليها. اليوم نتذكرها وبتقدير كبير، وطبعا هي ستبقى وجها من أبرز وجوه المغرب الإعلامية وهرما من أهرامه الكبار. في ختام هذا اللقاء أستاذ محمد الغداني، سأطلب منك كلمة إلى روحها.
رحمها الله، والسيدة ليلى تستحق كل إشادة وكل تقدير، وخير دليل على ذلك فهي تحتل الصدارة الأولى في عدد التكريمات التي أقيمت لها من طرف مجموعة من المؤسسات، وكذلك الأوسمة التي حصلت عليها، وهو تقدير لكل ما قدمته السيدة ليلى من عطاء في الإعلام المسموع في تاريخ الإذاعة المغربية.
رحمة الله عليها. أستاذة صباح بن داود، كلمة منك إلى روح السيدة ليلى.
شو أقول لك، أنا شخصيا فقط صديقة والأم ثانية، يعني اسم صعب أن يتكرر بذلك الإخلاص في العمل والالتزام والصدق واللباقة في الحديث واحترام الناس واحترام المستمعين واحترام رسالتها الإعلامية، لم تتخلى أبدا عن كل هذه الأشياء اللي ذكرت، لم تسمح لنفسها بأن تنزل عن ما كانت تؤمن به كرسالة إعلامية، كعمل داخل كمؤسسة لها تاريخ ولها وزنها في الإعلام السمعي البصري في المغرب. هي واحدة من كتبوا تاريخ هذه المؤسسة، يجب أن نعترف بذلك. جانب أسماء أخرى نسائية رجالية عايشت كبار الإذاعيين وكبار الإعلاميين، سواء الذين احتفظوا بمكانهم داخل المؤسسة أو الذين غادروها، كانت لها علاقة مع المثقفين، مع الفنانة، مع الرياضيين، مع كل المستويات، كانت لها علاقة مع المستمعين المغاربة، كانت لها علاقة مع المرأة المغربية، كانت خير من يدافع عنها هي السيدة ليلى، خير من يقوم بتوعيتها هي السيدة ليلى، خير من يبعث لها برسائل الأمل والإطمئنان والصبر السيدة ليلى، خير من يوصل المعلومة الحقيقية السيدة ليلى. السيدة بنت نفسها بنفسها، تسلقت خطوات المجد الإعلامي بنفسها. صحيح كما قال الغيداني وجدت التربة الخصبة بعد سنة 78، بدأت دخلت الإذاعة في مرحلة المباشر واللقاء مع المستمعين المباشر وبرامج وطبوات وكل ما يمكن أن يخطر لك على بال. كانت السيدة كانت تكدر الإذاعة بهذا المفهوم البسيط والسهل. شكرا
عتيمة رحمها الله، وسعدت جدا اليوم باستضافة كبيرين من كبار الإذاعة والإعلام في المغرب. شكرا جزيلا أستاذة صباح
على هذه الالتفاتة الجميلة والمؤثرة.
هذا واجب. شكرا جزيلا لك أستاذة صباح بن داود، وشكرا لك الأستاذ محمد الغيداني.
شكرا عتيمة، وشكرا على هذه الفرصة الجميلة
بارك الله
التي تواصلنا من خلالها مع السادة المستمعين.
شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي في حلقة أخرى وشخصية أخرى في القلب.